السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: كتاب الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا
رأيتم.
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان.
برؤيته هلاله، صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي أوفق. برؤيته هلاله. نعم.
أحسن الله منك. برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبية النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل
قضاء. الخطأ طباعي. وقضتا.
والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أو قال أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
لما فرغ المصنف من بيان أحكام الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة أتبعها ببيان أحكام الصيام استكمالا للأسباع المتقدم ذكرها في ربع العبادات، ومتابعة لأركان الإسلام العملية الأربعة بعضها ببعض، إذ لم يبقى بعد هذا منها سوى كتاب الحج. والصيام شرعا إمساك بنية عن أشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم، إمساك بنية عن أشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم، فهو يجمع 5 أمور. أولها أنه إمساك، أي امتناع وكف، فهو من باب الترك لا من باب الفعل، والثاني أن هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره، فإن العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نية عبادة، فيمتاز الصيام عن سائر أنواع الإمساك تطببا أو تخففا أو عادة أو غير ذلك بكونه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن هذا الإمساك الكائن بنية يتعلق بأشياء مخصوصة، لأشياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام، وتسمى أيضا المفطرات. ورابعها أن هذا الإمساك الكائن بنية عن أشياء معلومة يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة، وخامسها أن هذا الإمساك الكائن بنية عن أشياء معلومة من عبد معلوم له وقت معلوم، هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فعلى هذه الأمور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع. وابتدأ المصنف أحكام هذا الكتاب بذكر الأصل فيه، أي معتمد وجوبه من الأدلة، فقال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات من سورة البقرة. فإن تلك الآيات وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، جاءت متتابعة نسقا في سورة البقرة مشتملة على بيان أحكام الصيام، ومفتتحها بيان أمرين في الآية المذكورة، أحدهما بيان وجوب الصيام لقوله كتب عليكم، فاسم الكتابة موضوع شرعا للدلالة على الإيجاب، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره. ولم يقع في هذه الآية تعيين الصيام المكتوب، ووقع في الآيات بعده قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهر رمضان المذكور في الآية قبلها. فالواجب صيامه على المسلمين هو شهر رمضان، والآخر بيان الحكمة الشرعية في إيجاب الصوم في تمام الآية المذكورة، وهي قوله تعالى: لعلكم تتقون. فالمقصود من الصيام تحصيل التقوى للخلق، فإن الله أمر الخلق بالتقوى وأمرهم بالسبل المؤدية إليها. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمر بالتقوى. فقوله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى قال لعلكم تتقون، فيه بيان سبيل من السبل المؤدية إلى التقوى، وهو صيام شهر رمضان. ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان، فقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الأربع، أولها الإسلام، وهو المذكور في قوله مسلم، فلا يجب على كافر، وثانيها البلوغ المذكور في قوله بالغ، فلا يجب على من لم يبلغ، ويؤمر به مميز ليعتاده، فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين أن يأمرهم بالصيام ليعتادوه، ويضربهم على ذلك تأديبا لهم. وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل، فلا يجب على مجنون. ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم، فلا يجب على عاجز عنه لكبر أو مرض، والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف، فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم. ويذكر الفقهاء في تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء، أي فلا يجب على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء حال قيام العارض المذكور بها، فإذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي. واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والألباب: وهو فرض على كل مكلف قادر، وهو فرض على كل مكلف قادر، انتهى كلامه. وزاد هناك تعيين وقت الصيام، وهو مما تشتد الحاجة إليه في أحكام هذا الكتاب، فقال: ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب، وهو المذكور في قوله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فيجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: الأول رؤية هلاله، والهلال إيش الهلال؟ السلطان اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في أول الشهر، اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في أول الشهر. فإذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه، والآخر إكمال شعبان 30 يوما. وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان، وعدة الشهر في الشرع كم؟ محمد. وعدة الشهر في الشرع 29 يوما أو 30 يوما، 29 يوما أو 30 يوما. فإما أن يتم 29 يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس، وإما أن لا يرى الهلال فيتم الناس الشهر 30 يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعده. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. وعبارته توهم أن اللفظين المذكورين
عند البخاري وليس الأمر كذلك. فالأول منهما وهو فاقدروا له 30 عند مسلم وليس عند البخاري، واللفظ الثاني فأكملوا عدة شعبان 30 هو عند البخاري وحده. فأصل الحديث متفق عليه في الرواية المذكورة أولا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم الروايتان بعده إحداهما لمسلم وهي الأولى والأخرى للبخاري وهي الثانية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا إيجاب صيام شهر رمضان إذا رؤي هلاله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الأخريين فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 إيجاب صيام شهر رمضان بإكمال شعبان 30 يوما. وقوله في الحديث فاقدروا له بضم الدال وكسرها، وللحنابلة في معنى هذا الحديث مسلكان، أحدهما أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا له بأن تكون عدته 29 يوما، ومحله عندهم إذا حال دون رؤية هلاله ليلة 30 غيم أو قتر، ومحله عندهم إذا حال دون رؤية هلاله ليلة 30 غيم أو قتر، فإنه يجعل الشهر 29 ويجب عليهم أن يصوموا اليوم الذي يليه، ويجب عليهم أن يصوموا اليوم الذي يليه. والآخر أن الرواية الأخرى فاقدروا له 30 وفي لفظ البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، محلها إذا لم يكن غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان فإنه يكمل الشهر حينئذ 30 ولا يصام ذلك اليوم. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني الحنابلة لهم في ليلة 30 من شعبان نظران، أحدهما نظر إذا كانت تلك الليلة ليلة غيم أو قتر فإنه حينئذ يجب إيش؟ صيام 30، ويكون معنى الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا. والنظر الثاني إذا لم يكن غيم ولا قتر فحينئذ فإن الشهر يتم 30 يوما ولا يصومون 30، ويكون هو عندهم يوم الشك. ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤية هلاله فقال ويصام برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، أي يثبت دخول الشهر برؤية هلاله إذا رآه عدل بخلاف غيره من الشهور، فلا يقبل في إثبات دخوله إلا رؤية عدلين. والعدل عند الحنابلة هو المتصف بالعدالة، هو المتصف بالعدالة، وهي عندهم استواء أحوال العبد في دينه، استواء أحوال العبد في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، واعتدال أقواله وأفعاله. ولها عندهم ركنان، أحدهما صلاح الدين، صلاح الدين، والآخر استقامة المروءة، والآخر استقامة المروءة. فإذا وجد هذان الركنان وجد الوصف المتقدم من استواء أحوال العبد في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، فصار عدلا. والفقهاء رحمهم الله يذكرون العدالة في أبواب مختلفة من أول الفقه إلى آخره، ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء، ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء. ثم ذكر المصنف ما يجب على من أراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي أحد أركان معنى الصيام الشرعي كما تقدم، فقال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمراد بتبييت النية كونها من الليل، كونها من الليل، ويجزئ وقوعها في أي وقت منه، ويجزئ وقوعها في أي وقت منه، بأن ينوي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وهذا الوجوب لتبييت النية يختص بصيام الفرض، يختص بصيام الفرض، وهو رمضان أو قضاؤه أو النذر أو الكفار، وهو رمضان أو قضاؤه أو النذر أو الكفارة. ويكون تبييت النية بأن يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل، ويكون تبييت النية بأن يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل، ويكفي في ذلك أكل وشرب ليلا لأجل الصيام، ويكفي في ذلك أكل وشرب ليلا لأجل الصيام، فإنه يدل على النية، فإنه يدل على النية. وأما صيام النفل فإنه يجوز بنية من النهار، فإنه يجوز بنية من النهار ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه، ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه بعد طلوع الفجر الثاني. فلو أن أحدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني ثم نوى قبل الزوال أو بعده أن يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه. ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم أحكام خاصة بالصيام والفطر، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز. فأما الأولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. ومعنى قوله لهما أي لا يجب عليهما الصيام، أي لا يجب عليهما الصيام. ويكره منهما، ويكره منهما. وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه، وتارة يكون بتأخر برؤه، تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر برؤه. والمراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر، المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر، فإنه هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، فإذا أطلق ذكره فهو المراد. فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوم والمسافر مسافة قصر لهما الفطر في رمضان رخصة من الله، ويكره صومهما حينئذ ويقضيان بعده. والثاني والثالث والرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان فلا يجب عليهما ولا يصح منهما، وإذا انقضى الشهر وطهرتا فإنهما يقضيان. وأما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فإذا كانت المرأة حاملا أو قد وضعت ولدها وهي ترضعه فإنها إذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حق الحامل وصغيرا في حق المرضع فإنه يتعلق بهما ثلاثة أحكام. الأول جواز الفطر، فيجوز لهما أن يفطرا في رمضان. والحكم الثاني وجوب القضاء، بأن يجب عليهما قضاء عدة ذلك من أيام أخرى بعد رمضان. والحكم الثالث أن يطعما عن كل يوم مسكينا، أن يطعما عن كل يوم مسكينا. وإذا أطلق إطعام المسكين فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة، وإذا أطلق الإطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو زبيب أو أقط أو شعير. وهذه الأحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع تتعلقان بخوفهما على ولدهما، ولو خافتا على نفسهما معا. أما إن خافتا على نفسهما فقط فإنهما يفطران ويقضيان. أما إذا خافتا على نفسهما فقط فإنهما يفطران ويقضيان. وأهمل المصنف ذكر هذا، لماذا؟ وأهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض، لاندراج تلك الحال في اسم المريض. فالحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال، فالحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يخافا على نفسيهما فقط، أن يخافا على نفسيهما فقط فيفطران ويقضيان. والحال الثانية أن يخافا على ولديهما فقط، أن يخافا على ولديهما فقط فيفطران ويقضيان ويطعمان، فيفطران ويقضيان ويطعمان. والحال الثالثة أن يخافا على نفسهما وعلى ولديهما، أن يخافا على نفسهما وعلى ولديهما فإيش؟ فيفطران ويقضيان ويطعمان، فيفطران ويقضيان ويطعمان. وأما السابع فهو المذكور في قوله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا عجز العبد رجلا أو امرأة عن الصوم لأجل كبره أو لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه أي في حكم العادة المستقرة عند القلب، أي في حكم العادة المستقرة عند الخلق، لا باعتبار قدرة الله، لا باعتبار قدرة الله. ثم ذكر المصنف ما يجب على من أفطر يوما في رمضان، فقال ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي هذه الجملة بيان مسألتين كبيرتين، الأولى بيان مفسدات الصيام، التي تسمى المفطرات، والمسألة الثانية بيان ما يجب على من أفطر بشيء منها، فأما المسألة الأولى وهي بيان مفسدات الصيام التي تسمى مفطرات، فقد عدها 6. الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث القيء عمدا، وهو إخراج ما في الجوف، إما بإدخال أصبعه أو شم ما يحدث معه ذلك أو غير ذلك. والرابع الحجامة، وهي إخراج الدم على صفة معلومة، والخامس الإمناء بالمباشرة، أي إخراج المني، بالإفضاء بالبشرة، إلى امرأة. وذكره من جنس ذكر الأعلى، الحقيقة هذا المفسد إنزال المني، ويكون بالمباشرة أو بالاستمناء بيد أو بغير ذلك. والسادس الجماع، وهو الوقوف في الفرض. فهؤلاء 6 هي المعدودة عند المصنف مفسدات للصيام. وقد قال في نور البصائر والألباب بعد عدهن بعبارة قريبة من المذكور هنا، قال وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه، الفطر به كالاكتحال ونحوه. ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به أي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به، أي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به. وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا، وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا، تستعملها طائفتان. الطائفة الأولى الفقهاء العارفون، الفقهاء العارفون. الطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون، المتفيهقة الجاهلون. فأما الطائفة الأولى فإنهم يعنون بقولهم لا دليل عليه أي لا تنتهض الأدلة المذكورة على القول به، أي لا تنتهض الأدلة المذكورة على القول به، فهم لا ينفون وجود الدليل وإنما ينفون دلالته على ذلك أو سلامته من المعاد، وإنما ينفون دلالته على ذلك أو سلامته من المعارض. وأما الطائفة الثانية وهم كثير في المتأخرين فإنهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا، فهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا. وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما، لأن صرعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة بإطلاق القول بأنه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيه. فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على أدلة معتد بها عندهم مع اختلاف المذاهب في الأدلة المعتد بها عند هؤلاء أو عند هؤلاء. فإذا وجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة أو السلامة من المعارض، ويحق لمثله أن يقوله، ويحق لمثله أن يقوله. وأما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل أصلا وهو الواقع من الطائفة الثانية كثيرا، فتلك جراءة قبيحة، فتلك جراءة قبيحة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء، في معاملة الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح؟ يعني كثير الآن تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوخ قدم كل مسألة يقول لا دليل عليها، لا دليل عليها، لا دليل عليها. بخلاف الراسخ، الراسخ المسألة المشهورة عند أهل العلم لا يقوى على أن يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل، لا بد أنهم يعتمدون دليلا، جهلته أم علمته، فلا ينبغي المجازفة بإطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية شيء. فمثلا الحنابلة يقولون وإذا دخل المسجد نوى الاعتكاف، إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام من المعارضة هذا فقيه راسخ، أو قد يكون فيه فقيه راسخ ويزيد هذه الفضل زلة، لكن نجد من لم ترسخ قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه. وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، يبعد في مثل هذا أن يقال لا دليل عليه. والعمدة في ذلك ما صح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لا أدخل المسجد ساعة لا أريد إلا أن أعتكف. ساعة يعني البرهة من الوقت، وهي برهة قليلة من اليوم، فهذا أصل قوله، وكذا في غيره من المسائل. والمقصود أن تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ، وهم قلة ويستعملونها قليلا، وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء. فكل مسألة يقول هذه المسألة لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا دليل عليه، حتى يشبه أن يكون ربع المذهب عليه دليل وثلاثة أرباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن أن يكون يقول بذلك رجل عرف العلم وأهله، فإن أهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة ما يحملهم على تحري الأدلة وتتبعها وعدم إثبات شيء من الأحكام بلا دليل، فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. أفتظن أنك أنت وحدك تعظم ذلك وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا يرعون هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة؟ والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتأنى في توسيع الدعوة بأن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يتساهل في قبولها إلا من فقيه راسخ. وفي مثل هذا تتباين أنظار العلماء، ويبين من له قدم في الرسوخ في العلم ومن لم يبلغ مرتبة ذلك. وأما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من أفطر، فالواجب على من أفطر أحد شيئين: الأول قضاء فقط، والآخر قضاء وكفارة. الأول قضاء فقط، والآخر قضاء وكفارة، ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان، ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان، فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط، ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط. فمن أفطر بغير جماع كمن أكل أو شرب أو استقاء عمدا أو احتجم أو استمنى فأنزل منيا، فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط. وأما المجامع في نهار رمضان فيجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي المذكورة في قوله: فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان مرتبة تدليا بحسب الاستطاعة في طباق ثلاثة: الأول عتق رقبة بإخراجها من قيد الرق إلى الحرية، بإخراجها من قيد الرق إلى الحرية بأن يشتريها فيعتقها والثاني صيام شهرين متتابعين إن عجز عن عتق الرقبة، إن عجز عن عتق الرقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها أو لم يمكنه ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين. والشهر كما تقدم إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 يوما، فإذا صام اسم الشهرين أجزأه ذلك. فلو قدر أن أحدا أراد أن يصوم في كفارته شهر رجب وشعبان، فاتفق أن شهر رجب وقع 29 يوما وأن شهر شعبان وقع 30 يوما أجزأه ذلك. وكذا لو اتفق كونهما 29 يوما فإنه يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. والثالث إطعام 60 مسكينا إن لم يقدر على صيام الشهرين المتتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. وقدر الإطعام المذكور هنا كم؟ كم قدر الإطعام المذكور هنا؟ الجواب أحسن. وقدر الإطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفارة، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره كزبيب أو آقط أو غيرهما. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بذكر 15 حديثا نسقا متوالية، ولم يتفق له مثل هذا في غير كتاب الصيام، فعول على تلك الأحاديث في بيان الأحكام المرادة منها لظهورها وعدم خفائها. فالحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ففيه أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. ففيه إيش؟ ما الجواب؟ نعم، وين تأخير السحور؟ تونا ما جي الحديث اللي بعد. ففيه استحباب تعجيل الفطر، ففيه استحباب تعجيل الفطر، والفطر ايش؟ وش الفطر؟ تناول الفطرة يعني. والفطر اسم للأكلة التي تكون بعد الصيام، اسم للأكلة التي تكون بعد الصيام، وتعجيلها الإتيان بها في أول الوقت بعد غروب الشمس، وتعجيلها الإتيان بها في أول وقتها بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس تناول الأكلة من الطعام والشراب مبادرا إلى فطره. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ففيه استحباب تأخير السحور، ففيه استحباب تأخير السحور. ها؟ أنا أسأل، كنت بسأل عن هذه وسأل عن مسألة ثانية. أحسنت. نلخ من جاب الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر لفظين. ففيه استحباب السحور، ففيه استحباب السحور. ما هو السحور؟ الأكلة؟ نعم. أي أكل طيب؟ طيب إذا أفطر مو يأكل؟ شي ميزة عن الفطر؟ يعني اسم للأكلة التي تسبق الإمساك، اسم للأكلة التي تسبق الإمساك، ووقتها وقتها عند الحنابلة. لا، عند الحنابلة والمصنف حنبلي. لا، هذا بعضهم كبير جوزية. وقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الثاني. وقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الصادم. يعني الأكل التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم. طيب لو أكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى سحورا. واضح؟ طيب اعتنى الحنابلة وغيرهم، هذا مذهب الجمهور من مذاهب أربعة، أن وقته من منتصف الليل نصف الليل إلى ما قبل الفجر، اعتنوا ببيان وقت أكلة السحر له السحور، لكن لم يعتنوا ببيان وقت أكلة الفطر. لماذا؟ ها؟ إيش؟ الفطر والسحور طيب متعلق بالليل ما. ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوا على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور من إلى تخريجا، أي من غروب الشمس إلى قبل نصف الليل، هذا يكون تخريجا، لكن لم يشتهر كلام الفقهاء بهذا. لماذا؟ واشتهر في كلام فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت أكل السحور بخلاف الفطر، لأن الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد من أكل، لأن الفطر يقع بنية بلا أكل بخلاف السحور فلا بد فيه من أكل. واضح؟ يعني إنسان الآن غابت الشمس وما عنده أكل ولا شراب، ماذا يفعل؟ ينوي الفطر. إذا نوى الفطر صار مفطر. طيب لو في إنسان في السحور ما عنده الطعام ينوي السحور يقع منه؟ لا، ما يقع منه. السحور لا بد فيه من الأكلة، لا بد فيه من الأكلة. والحديث الرابع حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وفيه استحباب الفطر على تمر، وفيه استحباب الفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، فإن لم يجد أفطر على ماء. وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والألباب فقال: ويقدم الفطور على رطب، ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء. انتهى كلامه. والرطب اسم لثمرة النخل قبل يبسها، اسم لثمرة النخل قبل يبسها، فإذا يبست فهي تمر، فإذا يبست فهي تمر. والحديث الخامس حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وفيه أنه ينبغي على الصائم أن يصون صومه، وفيه أنه ينبغي على الصائم أن يصون صومه بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل، بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل. والزور هو الباطل، والزور هو الباطل. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال. انتهى كلامه. والحديث السادس حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. وفيه أنه يستحب لولي الميت أن يقضي صيام النذر عن الميت إذا مات ولم يوف به، وفيه أنه يستحب لولي الميت أن يقضي صيام النذر عن الميت إذا مات ولم يفي به. في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر، فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. والحديث السابع حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء، وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين، وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. ويوم عرفة هو ايش؟ اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة. وعرفة اسم للزمن، وعرفات اسم للمكان. وعرفة اسم للزمن يعني لليوم، وعرفات اسم للمكان يعني للموضع في مشاعر الحج. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر إيش؟ المحرم. ال بال هو يوم العاشر من شهر المحرم. ويوم الاثنين ايش يوم الاثنين؟ ها اليوم الثالث. ها ام ثاني كم يعني الوصول؟ طيب وش هو الأحد؟ حلت على مجهولة كده يا محمد. اليوم الثاني من يوم الأسبوع الثاني. اللهم صل على سيدنا. هذا ما يفسر، هذا فعل فيك. لكن مش الأسبوع متى يبدأ؟ يعني الجمعة واحد والسبت سبت اثنين والأحد والاثنين أربعة. ابدأ الأحد يعني الحين الأحد ايوه والاثنين اختلفت في المسألة. شفتوا أهمية المسائل هذه؟ المسائل هذه اللي نظن أحيانا نحن نفهمها، لكن شفتوا انتوا اختلفتوا لما بحثنا فيها. طريقة معرفة اليوم أن ترجعوا تنظروا العرب من أين تبدأ عد الأسبوع. هل هي تبدأ من الجمعة؟ هل هي تبدأ من السبت؟ هل هي تبدأ من الأحد؟ ثلاثة أقوال لكم الآن في الدرس هذا، ثلاثة أقوال كلها تخرج عليها أقوال. لكن ترجعون إلى العرب تنظرون في لغة العرب ما هو أول أيام الأسبوع، ثم بعد ذلك تبدأون العد. إذا كان أول أيام الأسبوع عندهم الأحد، فالاثنين هو الثاني من أيام الأسبوع. إذا كان السبت فهو الثالث، إذا كان الجمعة فهو الرابع. فارجعوا إلى هذه المسألة واستفيدوا عد أيام الأسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم. وتستفيدون أيضا الحاجة إلى تدقيق المسائل وفهمها كما ينبغي. كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها فيها كفاية المتحفظ مثلا شروحها، تجدون فيها المصباح المنير. والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وفيه استحباب صيام ستة أيام من شوال، وفيه صيام استحباب صيام ستة أيام من شوال، واستحباب كونها متتابعة، واستحباب كونها متتابعة. والحديث التاسع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند النسائي إسناده قوي. وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر، وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر، واستحباب كونها أيام البيض، واستحباب كونها أيام البيض، وهي الثالث عشر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهي أيام البيض ولا الأيام البيض؟ نعم الأيام البيض، أيام البيض ليش؟ ها؟ يعني كيف بين القمر والهلال؟ ها؟ نعم، هي أيام البيض على تقدير محذوف، أيام الليالي البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، يعني الليالي التي يكون فيها القمر منيرا ويكون الضوء منتشرا، وهي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15. أما الأيام البيض فكل الأيام بيضاء، وإنما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف به الليل. والحديث العاشر حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفيه تحريم صوم يومي العيد، وفيه تحريم صوم يومي العيد، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان، وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الأضحى هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. والحديث الحادي عشر حديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وفيه تحريم صيام أيام التشريق، تحريم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيحرم صومهن إلا للمتمتع والقارن إن لم يجد الهدي، إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي فإنه يرخص له في صيامهن. والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وفيه كراهة صوم يوم الجمعة، وفيه كراهة صوم يوم الجمعة مفردا، مفردا بأن يفرده بالصيام، فإن صام يوما قبله أو يوما بعده لم يكره. والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث متفق عليه. وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وأن كل واحد من هذه الأعمال من موجبات المغفرة، وأن كل واحد من هذه الأعمال من موجبات المغفرة. ومعنى إيمانا أي طاعة لله، ومعنى إيمانا أي طاعة لله، ومعنى احتسابا أي ابتغاء للأجر والثواب من الله، أي ابتغاء للأجر والثواب من الله. والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه، والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله، القيام في ليله، وأعظمه صلاة التراويح، وأعظمه صلاة التراويح. والحديث الرابع عشر حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وفيه استحباب الاعتكاف، وفيه استحباب الاعتكاف وآكده في رمضان، وآكده في رمضان، وآكد رمضان العشر الأواخر، وآكد رمضان العشر الأواخر. والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم، والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها لزوم للمسجد، أولها لزوم للمسجد أي بقاء فيه، أي بقاء ومكث فيه. وثانيها أنه يكون من عبد معلوم أي ذي صفة معلومة، أي ذي صفة معلومة. وثالثها أنه يكون على وجه معلوم، أنه يكون على وجه معلوم أي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء. والحديث الخامس عشر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. وفيه أن من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة، سوى المساجد الثلاثة، لم يلزم. وفيه أن من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزم، لأنه يقترن به شد الرحل، وشد الرحل لا يكون إلا إليها، وشد الرحل لا يكون إلا إليها، فيجزئه في أي مسجد، فيجزئه في أي مسجد. وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح الحديث وبين طريقة المحدثين في ذلك. فإن فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لأجل المعنى المذكور، فإن فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لأجل هذا المعنى المذكور، وتبعهم المصنف. فحينئذ إذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، هل هو مراد المصنف؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في أي كتاب؟ نعم، في أواخر المناسك وغيره. لا، الفقهاء ما شاء الله عليكم تفرق بينهم، منهم من يذكرها في كتاب الأيمان والنذور، ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز، ومنهم من يذكرها في كتاب مناسك الحج، ولا سيما الذين أفردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لأجل هذا المعنى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبهذا نكون قد انتهينا من دروس هذا الفصل، ونستكمل إن شاء الله تعالى شرح الكتاب في بداية الفصل الثاني. وأنبه إلى أنه إن شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في موعده المعتاد، وهو إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ هذه السنة من يوم 21 من الشهر القادم ولمدة 8 أيام. وفق الله الجميع حباه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 739,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 وألف، وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله كتاب الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيت
قادر على الصوم.
أحسن الله إليكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان
برؤيته هلاله. صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي أوفق، برؤية هلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبية النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل
وقضتا الخطأ طباعي وقضتا
والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
لما فرغ المصنف من بيان أحكام الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة أتبعها ببيان أحكام الصيام استكمالا للأسباع المتقدم ذكرها في ربع العبادات، ومتابعة لأركان الإسلام العملية الأربعة بعضها ببعض، إذ لم يبقى بعد هذا منها سوى كتاب الحج. والصيام شرعا إمساك بنية عن أشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم، إمساك بنية عن أشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم، فهو يجمع خمسة أمور. أولها أنه إمساك، أي امتناع وكف، أي امتناع وكف، فهو من باب الترك لا من باب الفعل، فهو من باب الترك لا من باب الفعل. والثاني أن هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره، أن هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره، فإن العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نية عبادة، فيمتاز الصيام عن سائر أنواع الإمساك تطببا أو تخففا أو عادة أو غير ذلك بكونه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن هذا الإمساك الكائن بنية يتعلق بأشياء مخصوصة، بأشياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام، هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام، وتسمى أيضا المفطرات. ورابعها أن هذا الإمساك الكائن بنية عن أشياء معلومة يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة، بعبد ذي صفة معلومة. وخامسها أن هذا الإمساك الكائن بنية عن أشياء معلومة من عبد معلوم له وقت معلوم، هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فعلى هذه الأمور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع. وابتدأ المصنف أحكام هذا الكتاب بذكر الأصل فيه، أي معتمد وجوبه من الأدلة، فقال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم الآيات من سورة البقرة، فإن تلك الآيات وأولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام جاءت متتابعة نسقا في سورة البقرة مشتملة على بيان أحكام الصيام، ومفتتحها بيان أمرين في الآية المذكورة، أحدهما بيان وجوب الصيام لقوله كتب عليكم، فاسم الكتابة موضوع شرعا للدلالة على الإيجاب، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره. ولم يقع في هذه الآية تعيين الصيام المكتوب، ووقع في الآيات بعده قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهر رمضان المذكور في الآية قبلها، فالواجب صيامه على المسلمين هو شهر رمضان. والآخر بيان الحكمة الشرعية في إيجاب الصوم في تمام الآية المذكورة، وهي قوله تعالى لعلكم تتقون، فالمقصود من الصيام تحصيل التقوى للخلق، فإن الله أمر الخلق بالتقوى وأمرهم بالسبل المؤدية إليها، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أمر بالتقوى، فقوله في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى قال لعلكم تتقون، فيه بيان سبيل من السبل المؤدية إلى التقوى وهو صيام شهر رمضان. ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان، فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الأربع، أولها الإسلام وهو المذكور في قوله مسلم فلا يجب على كافرين، وثانيها البلوغ المذكور في قوله بالغ فلا يجب على من لم يبلغ، ويؤمر به مميز ليعتاده، فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين أن يأمرهم بالصيام ليعتادوه ويضربهم على ذلك تأديبا لهم، وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل فلا يجب على مجنون، ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم فلا يجب على عاجز عنه لكبر أو مرض. والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف، فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم. ويذكر الفقهاء في تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء، أي فلا يجب على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء حال قيام العارض المذكور بها، فإذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي. واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والألباب: وهو فرض على كل مكلف قادر، وهو فرض على كل مكلف قادر، انتهى كلامه. وزاد هناك تعيين وقت الصيام، وهو مما تشتد الحاجة إليه في أحكام هذا الكتاب، فقال: ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب، وهو المذكور في قوله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. فيجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: الأول رؤية هلاله، والهلال إيش الهلال؟ اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في أول الشهر، اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في أول الشهر. فإذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه، والآخر إكمال شعبان 30 يوما. وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان، وعدة الشهر في الشرع كم؟ محمد. وعدة الشهر في الشرع 29 يوما أو 30 يوما، 29 يوما أو 30 يوما. فإما أن يتم 29 يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس، وإما أن لا يرى الهلال فيتم الناس الشهر 30 يوما على كماله، ثم يصومون رمضان بعده. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. وعبارته توهم أن اللفظين المذكورين عند البخاري، وليس الأمر كذلك. فالأول منهما وهو فاقدروا له 30 عند مسلم وليس عند البخاري، واللفظ الثاني فأكملوا عدة شعبان 30 هو عند البخاري وحده. فأصل الحديث متفق عليه في الرواية المذكورة أولا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم الروايتان بعده إحداهما لمسلم وهي الأولى، والأخرى للبخاري وهي الثانية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، إيجاب صيام شهر رمضان إذا رؤي هلاله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الأخريين فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، إيجاب صيام شهر رمضان بإكمال شعبان 30 يوما. وقوله في الحديث فاقدروا له بضم الدال وكسرها. وللحنابلة في معنى هذا الحديث مسلكان، أحدهما أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا له بأن تكون عدته 29 يوما. ومحله عندهم إذا حال دون رؤية هلاله ليلة 30 غيم أو قتر، ومحله عندهم إذا حال دون رؤية هلاله ليلة 30 غيم أو قتر، فإنه يجعل الشهر 29، ويجب عليهم أن يصوموا اليوم الذي يليه، ويجب عليهم أن يصوموا اليوم الذي يليه. والآخر أن الرواية الأخرى فاقدروا له 30، وفي لفظ البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، محلها إذا لم يكن غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، فإنه يكمل الشهر حينئذ 30 ولا يصام ذلك اليوم. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني الحنابلة لهم في ليلة 30 من شعبان نظران، أحدهما نظر إذا كانت تلك الليلة ليلة غيم أو قتر فإنه حينئذ يجب إيش؟ صيام 30، ويكون معنى الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا. والنظر الثاني إذا لم يكن غيم ولا قتر فحينئذ فإن الشهر يتم 30 يوما ولا يصومون 30، ويكون هو عندهم يوم الشك. ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤية هلاله فقال ويصام برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، أي يثبت دخول الشهر برؤية هلاله إذا رآه عدل بخلاف غيره من الشهور، فلا يقبل في إثبات دخوله إلا رؤية عدلين. والعدل عند الحنابلة هو المتصف بالعدالة، هو المتصف بالعدالة، وهي عندهم استواء أحوال العبد في دينه، استواء أحوال استواء أحوال العبد في دينه واعتدال أقواله وأفعاله واعتدال أقواله وأفعاله. ولها عندهم ركنان، أحدهما صلاح الدين، صلاح الدين، والآخر استقامة المروءة، والآخر استقامة المروءة. فإذا وجد هذان الركنان وجد الوصف المتقدم من استواء أحوال العبد في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، فصار عدلا. والفقهاء رحمهم الله يذكرون العدالة في أبواب مختلفة من أول الفقه إلى آخره، ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء، ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء. ثم ذكر المصنف ما يجب على من أراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي أحد أركان معنى الصيام الشرعي كما تقدم. فقال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمراد بتبييت النية كونها من الليل، كونها من الليل، ويجزئ وقوعها في أي وقت منه، ويجزئ وقوعها في أي وقت منه، بأن ينوي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وهذا الوجوب لتبييت النية يختص بصيام الفرض، يختص بصيام الفرض، وهو رمضان أو قضاؤه أو النذر أو الكفار، وهو رمضان أو قضاؤه أو النذر أو الكفارة. ويكون تبييت النية بأن يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل، ويكون تبييت النية بأن يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل، ويكفي في ذلك أكل وشرب ليلا لأجل الصيام، ويكفي في ذلك أكل وشرب ليلا لأجل الصيام، فإنه يدل على النية، فإنه يدل على النية. وأما صيام النفل فإنه يجوز بنية من النهار، فإنه يجوز بنية من النهار، ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافي، ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه بعد طلوع الفجر الثاني. فلو أن أحدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني ثم نوى قبل الزوال أو بعده أن يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه. ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم أحكام خاصة بالصيام والفطر، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز. فأما الأولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. ومعنى قوله لهما أي لا يجب عليهما الصيام، أي لا يجب عليهما الصيام. ويكره منهما، ويكره منهما. وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه، وتارة يكون بتأخر برؤه، تارة يكون بازدياد مرضه، وتارة يكون بتأخر برؤه. والمراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر، المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر، فإنه هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، فإذا أطلق ذكره فهو المراد. فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوم والمسافر مسافة قصر لهما الفطر في رمضان رخصة من الله، ويكره صومهما حينئذ ويقضيان بعده. والثاني والثالث والرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان، فلا يجب عليهما ولا يصح منهما. وإذا انقضى الشهر وطهرتا فإنهما يقضيان. وأما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فإذا كانت المرأة حاملا أو قد وضعت ولدها وهي ترضعه فإنها إذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حق الحامل وصغيرا في حق المرضع فإنه يتعلق بهما ثلاثة أحكام. الأول جواز الفطر، فيجوز لهما أن يفطرا في رمضان. والحكم الثاني وجوب القضاء، بأن يجب عليهما قضاء عدة ذلك من أيام أخرى بعد رمضان. والحكم الثالث أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا أطلق إطعام المسكين فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة، وإذا أطلق الإطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو زبيب أو أقط أو شعير. وهذه الأحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع تتعلقان بخوفهما على ولدهما، ولو خافتا على نفسهما معا. أما إن خافتا على نفسهما فقط فإنهما يفطران ويقضيان، أما إذا خافتا على نفسهما فقط فإنهما يفطران ويقضيان. وأهمل المصنف ذكر هذا، لماذا؟ وأهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض، لاندراج تلك الحال في اسم المريض. فالحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال، فالحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يخافا على نفسيهما فقط، أن يخافا على نفسيهما فقط فيفطران ويقضيان، فيفطران ويقضيان. والحال الثانية أن يخافا على ولديهما فقط، أن يخافا على ولديهما فقط فيفطران ويقضيان ويطعمان، فيفطران ويقضيان ويطعمان. والحال الثالثة أن يخافا على نفسهما وعلى ولديهما، أن يخافا على نفسهما وعلى ولديهما فإيش؟ فيفطران ويقضيان ويطعمان، فيفطران ويقضيان ويطعمان. وأما السابع فهو المذكور في قوله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا عجز العبد رجلا أو امرأة عن الصوم لأجل كبره أو لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه أي في حكم العادة المستقرة عند الخلق، أي في حكم العادة المستقرة عند الخلق، لا باعتبار قدرة الله، لا باعتبار قدرة الله. ثم ذكر المصنف ما يجب على من أفطر يوما في رمضان، فقال ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو طي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي هذه الجملة بيان مسألتين كبيرتين. الأولى بيان مفسدات الصيام، التي تسمى المفطرات. والمسألة الثانية بيان ما يجب على من أفطر بشيء منها، فأما المسألة الأولى وهي بيان مفسدات الصيام التي تسمى مفطرات، فقد عدها 6. الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث القيء عمدا، وهو إخراج ما في الجوف، إما بإدخال أصبعه، أو شم ما يحدث معه ذلك، أو غير ذلك. والرابع الحجامة، وهي إخراج الدم على صفة معلومة، والخامس الإمناء بالمباشرة، أي إخراج المني، بالإفضاء بالبشرة، إلى امرأة. وذكره من جنس ذكر الأعلى، الحقيقة هذا المفسد إنزال المني، ويكون بالمباشرة أو بالاستمناء بيد أو بغير ذلك. والسادس الجماع، وهو الوقع في الفرج. فهؤلاء 6 هي المعدودة عند المصنف مفسدات للصيام. وقد قال في نور البصائر والألباب بعد عدهن بعبارة قريبة من المذكور هنا، قال: وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه، ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به أي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به، وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا، تستعملها طائفتان، الطائفة الأولى الفقهاء العارفون، الفقهاء العارفون. الطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون، المتفيهقة الجاهلون. فأما الطائفة الأولى فإنهم يعنون بقولهم لا دليل عليه أي لا تنتهض الأدلة المذكورة على القول به، أي لا تنتهض الأدلة المذكورة على القول به، فهم لا ينفون وجود الدليل وإنما ينفون دلالته على ذلك أو سلامته من المعاد، وإنما ينفون دلالته على ذلك أو سلامته من المعارض. وأما الطائفة الثانية وهم كثير في المتأخرين فإنهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا، فهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا. وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما، لأن صرعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة بإطلاق القول بأنه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيه. فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على أدلة معتد بها عندهم مع اختلاف المذاهب في الأدلة المعتد بها عند هؤلاء أو عند هؤلاء. فإذا وجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة أو السلامة من المعارض، ويحق لمثله أن يقوله، ويحق لمثله أن يقوله. وأما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل أصلا وهو الواقع من الطائفة الثانية كثيرا فتلك جراءة قبيحة، فتلك جراءة قبيحة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء، في معاملة الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح؟ يعني كثير الآن تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوخ قدم كل مسألة يقول لا دليل عليها، لا دليل عليها، لا دليل عليها. بخلاف الراسخ، الراسخ المسألة المشهورة عند أهل العلم لا يقوى على أن يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل، لا بد أنهم يعتمدون دليلا جهلته أم علمته، فلا ينبغي المجازفة بإطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية شيء، فمثلا الحنابلة يقولون وإذا دخل المسجد نوى الاعتكاف، إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام المعارضة، هذا فقيه راسخ، أو قد يكون فيه فقيه راسخ ويزيد هذه الخبر زلة، لكن نجد من لم ترسخ قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه، وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. يبعد في مثل هذا أن يقال لا دليل عليه، والعمدة في ذلك ما صح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لا أدخل المسجد ساعة لا أريد إلا أن أعتكف. ساعة يعني البرهة من الوقت، وهي برهة قليلة من اليوم، فهذا أصل قوله، وكذا في غيره من المسائل. والمقصود أن تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ وهم قلة ويستعملونها قليلا، وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء، فكل مسألة يقول هذه المسألة لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا دليل عليه، حتى يشبه أن يكون ربع المذهب عليه دليل وثلاثة أرباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن أن يكون يقول بذلك رجل عرف العلم وأهله، فإن أهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة ما يحملهم على تحري الأدلة وتتبعها وعدم إثبات شيء من الأحكام بلا دليل، فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. أفتظن أنك أنت وحدك تعظم ذلك وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا يرعون هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة؟ والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتأنى في توسيع الدعوة بأن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يتساهل في قبولها إلا من فقيه راسخ. وفي مثل هذا تتباين أنظار العلماء ويبين من له قدم في الرسوخ في العلم ومن لم يبلغ مرتبة ذلك. وأما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من أفطر، فالواجب على من أفطر أحد شيئين: الأول قضاء فقط، والآخر قضاء وكفارة. الأول قضاء فقط، والآخر قضاء وكفارة، ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان، ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان، فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط، ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط. فمن أفطر بغير جماع كمن أكل أو شرب أو استقاء عمدا أو احتجم أو استمنى فأنزل منيا، فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط. وأما المجامع في نهار رمضان فيجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي المذكورة في قوله: فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان مرتبة تدليا بحسب الاستطاعة في طباق ثلاثة: الأول عتق رقبة بإخراجها من قيد الرق إلى الحرية، بإخراجها من قيد الرق إلى الحرية بأن يشتريها فيعتقها، والثاني صيام شهرين متتابعين إن عجز عن عتق الرقبة، إن عجز عن عتق الرقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها أو لم يمكنه ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين. والشهر كما تقدم إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 يوما، فإذا صام اسم الشهرين أجزأه ذلك. فلو قدر أن أحدا أراد أن يصوم في كفارته شهر رجب وشعبان، فاتفق أن شهر رجب وقع 29 يوما، وأن شهر شعبان وقع 30 يوما، أجزأه ذلك. وكذا لو اتفق كونهما 29 يوما فإنه يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. والثالث إطعام 60 مسكينا إن لم يقدر على صيام الشهرين المتتابعين، فإنه يطعم 60 مسكينا. وقدر الإطعام المذكور هنا كم؟ كم قدر الإطعام المذكور هنا؟ الجواب أحسن. وقدر الإطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفارة، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره كزبيب أو آقط أو غيرهما. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بذكر 15 حديثا نسقا متوالية، ولم يتفق له مثل هذا في غير كتاب الصيام، فعول على تلك الأحاديث في بيان الأحكام المرادة منها لظهورها وعدم خفائها. فالحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ففيه أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. ففيه إيش؟ ما الجواب؟ نعم، وين تأخير السحور؟ تونا ما جي الحديث اللي بعد. ففيه استحباب تعجيل الفطر، ففيه استحباب تعجيل الفطر. والفطر ايش؟ وش الفطر؟ ها؟ تناول الفطرة يعني. والفطر اسم للأكلة التي تكون بعد الصيام، اسم للأكلة التي تكون بعد الصيام، وتعجيلها الإتيان بها في أول الوقت بعد غروب الشمس، وتعجيلها الإتيان بها في أول وقتها بعد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس تناول الأكلة من الطعام والشراب مبادرا إلى فطره. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ففيه استحباب تأخير السحور، ففيه استحباب تأخير السحور. ها؟ أنا أسأل، كنت أسأل عن هذه وسأل عن مسألة ثانية. أحسنت. الأخ من جاب الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر لفظي. ففيه استحباب السحور، ففيه استحباب السحور. ما هو السحور؟ الأكلة نعم أي أكل طيب طيب إذا أفطر مو يأكل شي ميزة عن الفطر يعني اسم للأكلة التي تسبق الإمساك اسم للأكلة التي تسبق الإمساك ووقتها وقتها عند الحنابلة لا عند الحنابلة والمصنف حنبلي هذا بعضهم كبير جوزية ووقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الثاني وقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الصادم يعني الأكل التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم طيب لو أكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى سحورا واضح طيب اعتنى الحنابلة وغيرهم هذا مذهب الجمهور من مذاهب الأربعة أن وقته من منتصف الليل نصف الليل إلى ما قبل الفجر اعتنوا ببيان وقت أكلة السحر له السحور لكن لم يعتنوا ببيان وقت أكلة الفطر لماذا؟ ها؟ ايش؟ الفطر والسحور طيب متعلق بالليل ما. ليش ذكروا وقت السحور حددوا على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور من إلى تخريجا أي من غروب الشمس إلى قبل نصف الليل هذا يكون تخريجا لكن لم يشتهر كلام الفقهاء بهذا لماذا واشتهر في كلام فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت أكل السحور بخلاف الفطر لأن الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد من أكل لأن الفطر يقع بنية بلا أكل بخلاف السحور فلا بد فيه من أكل واضح؟ يعني إنسان الآن غابت الشمس وما عنده أكل ولا شراب ماذا يفعل؟ ينوي الفطر إذا نوى الفطر صار مفطرا طيب لو في إنسان في السحور ما عنده الطعام ينوي السحور يقع منه؟ لا ما يقع منه السحور لا بد فيه من الأكلة لا بد فيه من الأكلة هو الحديث الرابع حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وفيه استحباب الفطر على تمر وفيه استحباب الفطر على تمر فإن لم يجد أفطر على ماء فإن لم يجد أفطر على ماء. وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والألباب فقال: ويقدم الفطور على رطب، ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء. انتهى كلامه. والرطب اسم لثمرة النخل قبل يبسها، اسم لثمرة النخل قبل يبسها، فإذا يبست فهي تمر، فإذا يبست فهي تمر. والحديث الخامس: حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وفيه أنه ينبغي على الصائم أن يصون صومه، وفيه أنه ينبغي على الصائم أن يصون صومه بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل، بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل. والزور هو الباطل، والزور هو الباطل. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال. انتهى كلامه. والحديث السادس: حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. وفيه أنه يستحب لولي الميت أن يقضي صيام النذر عن الميت إذا مات ولم يوف به، وفيه أنه يستحب لولي الميت أن يقضي صيام النذر عن الميت إذا مات ولم يفي به. في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر، فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. والحديث السابع: حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء، وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين، وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. ويوم عرفة هو ايش؟ اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة. وعرفة اسم للزمن، وعرفات اسم للمكان، وعرفة اسم للزمن يعني لليوم، وعرفات اسم للمكان يعني للموضع في مشاعر الحج. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ايش؟ المحرم. ال بال هو يوم العاشر من شهر المحرم. ويوم الاثنين ايش يوم الاثنين؟ ها اليوم الثالث، ها الثاني
كم يعني الأصل؟
وش هو الأحد؟ حلت على مجهول أنت يا محمد. اليوم الثاني من يوم الأسبوع الثاني اللهم صل وسلم. هذا ما يفسر، هذا فعل فيه، لكن ايش الأسبوع متى يبدأ؟ يعني الجمعة واحد والسبت السبت اثنين والأحد والاثنين أربعة يبدأ الأحد، يعني الحين الأحد
الأول
أيوه والاثنين اختلفت في هالمسألة. شفتوا أهمية المسائل هذه؟ المسائل هذه اللي نظن أحيانا نحن نفهمها، لكن شفتوا أنت اختلفتوا لما بعثنا فيها. طريقة معرفة اليوم أن ترجعوا تنظروا العرب من أين تبدأ عد الأسبوع، هل هي تبدأ من الجمعة، هل هي تبدأ من السبت، هل هي تبدأ من الأحد. ثلاثة أقوال لكم الآن في الدرس هذا، ثلاثة أقوال كلها تخرج عليها أقوال، لكن ترجعون إلى العرب تنظرون في لغة العرب ما هو أول أيام الأسبوع، ثم بعد ذلك تبدأون العد. إذا كان أول أيام الأسبوع عندهم الأحد، فالاثنين هو الثاني من أيام الأسبوع، إذا كان السبت فهو الثالث، إذا كان الجمعة فهو الرابع. فارجعوا إلى هذه المسألة واستفيدوا عد أيام الأسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم. وتستفيدون أيضا الحاجة إلى تدقيق المسائل وفهمها كما ينبغي. كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها فيها كفاية المتحفظ، مثلا شروحها تجدون فيها المصباح المنير. والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وفيه استحباب صيام ستة أيام من شوال، وفيه صيام استحباب صيام ستة أيام من شوال، واستحباب كونها متتابعة، واستحباب كونها متتابعة. والحديث التاسع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند النسائي إسناده قوي. وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر، وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر، واستحباب كونها أيام البيض، واستحباب كونها أيام البيض، وهي الثالث عشر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي أيام البيض ولا الأيام البيض؟ نعم الأيام البيض، أيام البيض. ليش؟ ها؟ يعني كيف بين القمر والهلال؟ ها؟ طيب. نعم هي أيام البيض على تقدير محذوف، أيام الليالي البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، يعني الليالي التي يكون فيها القمر منيرا ويكون الضوء منتشرا، وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر. أما الأيام البيض فكل الأيام بيضاء، وإنما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف به الليل. والحديث العاشر حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفيه تحريم صوم يومي العيد، وفيه تحريم صوم يومي العيد وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان، وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان، وعيد الأضحى هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. والحديث الحادي عشر حديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وفيه تحريم صيام أيام التشريق، تحريم صيام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيحرم صومهن إلا للمتمتع والقارن إن لم يجد الهدي، إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي فإنه يرخص له في صيامهن. والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد، متفق عليه. وفيه كراهة صوم يوم الجمعة، وفيه كراهة صوم يوم الجمعة مفردا بأن يفرده بالصيام، فإن صام يوما قبله أو يوما بعده لم يكره. والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث متفق عليه. وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وأن كل واحد من هذه الأعمال من موجبات المغفرة، وأن كل واحد من هذه الأعمال من موجبات المغفرة. ومعنى إيمانا أي طاعة لله، ومعنى إيمانا أي طاعة لله، ومعنى احتسابا أي ابتغاء للأجر والثواب من الله، أي ابتغاء للأجر والثواب من الله. والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه، والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله، القيام في ليله، وأعظمه صلاة التراويح، وأعظمه صلاة التراويح. والحديث الرابع عشر حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعد، متفق عليه. وفيه استحباب الاعتكاف، وفيه استحباب الاعتكاف وآكده في رمضان، وآكده في رمضان، وآكد رمضان العشر الأواخر، وآكد رمضان العشر الأواخر. والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم، والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها لزوم للمسجد، أولها لزوم للمسجد أي بقاء فيه، أي بقاء ومكث فيه، وثانيها أنه يكون من عبد معلوم أي ذي صفة معلومة، أي ذي صفة معلومة، وثالثها أنه يكون على وجه معلوم، أنه يكون على وجه معلوم أي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء. والحديث الخامس عشر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، ومسجد الأقصى، متفق عليه. وفيه أن من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة، سوى المساجد الثلاثة، لم يلزم. وفيه أن من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزم، لأنه يقترن به شد الرحل، وشد الرحل لا يكون إلا إليها، وشد الرحل لا يكون إلا إليها، فيجزئه في أي مسجد، فيجزئه في أي مسجد. وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح الحديث وبين طريقة المحدثين في ذلك. فإن فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لأجل المعنى المذكور، فإن فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لأجل هذا المعنى المذكور، وتبعهم المصنف. فحينئذ إذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال إلى غير مساجد الثلاثة، هل هو مراد المصنف؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في أي كتاب؟ نعم، في أواخر المناسك وغيره. لا، الفقهاء ما شاء الله عليكم تفرق بينكم، منهم من يذكرها في كتاب الأيمان والنذور، ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز، ومنهم من يذكرها في كتاب مناسك الحج، ولا سيما الذين أفردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لأجل هذا المعنى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبهذا نكون قد انتهينا من دروس هذا الفصل، ونستكمل إن شاء الله تعالى شرح الكتاب في بداية الفصل الثاني. وأنبه إلى أن إن شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في موعده المعتاد، وهو إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ هذه السنة من يوم 21 من الشهر القادم ولمدة 8 أيام. وفق الله الجميع حباظ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.